أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. من الأسئلة المهمة في هذه الآية الكريمة الذي تعددت الإجابة عليه واختلفت هو هذا السؤال: ما هي حقيقة الإنسان؟ وما هو الكمال الذي على أساسه خلق في دار الدنيا؟ تأملوا في السؤال حتى يتبين الجواب ويتبين المعاني المهمة في هذه الآية الكريمة. أنت الآن لو أردت أن تتعرف على هذا السؤال: ما هي حقيقة الإنسان؟ لماذا خلقك الله تبارك وتعالى في دار الدنيا؟ لأي شيء؟ ما هي الغاية؟ ما هو كمال الإنسان في دار الدنيا؟ ثمة تصورات مختلفة متعددة وكلها خاطئة، وللأسف هناك من الناس من لا يؤمن بها على مستوى النظرية، ولكنه على مستوى التطبيق يعيش هذا المبدأ ويعيش هذا التصور. وهناك من الناس من يعتقد بهذه النظرية وهذا التصور على مستوى النظرية وعلى مستوى التطبيق، لذلك يشتبه ويقع منه المحذور وتقع منه المخالفات التي لا توصله إلى الله تبارك وتعالى ولا يرضى عنها الله. تعالوا معنا أيها الأحبة لنتعرف على هذه التصورات الباطلة، على هذه المفردات التي للكثير منا أن يعتقد بها وهي باطلة، ولكن للأسف إما أنه يعتقد بها على مستوى النظرية أقول والتطبيق، أو أنه ينكرها على مستوى النظرية ولكن واقعه يكذب ما يعتقد به على مستوى النظرية. السؤال نعيده ونقول: ما هي حقيقة الإنسان؟ وما هو كماله في دار الدنيا؟ التصور الأول يقول كمال الإنسان، هذا كلام الآن مو يعني من الفضالة وإنما هو من الواقع. البعض يقول أن كمال الإنسان وحقيقة الإنسان في بعده المادي، في الجانب المادي في حياته. تعلمون أن الإنسان كونه الله تبارك وتعالى من بعد مادي وهو هذا البدن، ومن بعد معنوي روحي، والإنسان يفنى ولكن الروح تبقى. الكثير من الناس يقول أن حقيقة الإنسان، حقيقة الآن لو تسأل ما هي حقيقتك، ما هو كمالك في دار الدنيا، يقول حقيقتي في بدني، في جسدي، في تنمية هذان، في تلبية المناسك. تجد هناك انشغال تام وتعطيل وتجمد للحالة الغرائزية في وجود الإنسان. لو مو صحيح الآن أنتم في حال الحاج، في حال التلبس بالحاج، عندكم حالة من الانشغال التام عن كل متطلبات الشهوات. أسألكم، في هذه الحالة يبقى الإنسان إنسان لو يرتفع عن الإنسانية؟ ماذا تقولون؟ يبقى الإنسان على إنسانيته مع أن الغريزة قد تجمدت، ورغم أن الشهوة قد تعطلت، إلا أن الإنسان يبقى على إنسانيته. أكثر من ذلك، بل يستطيع الإنسان بمراقبته الدقيقة لأداء هذه العبادات الشرعية أن يصعد في التشبه بالملائكة. مو فقط يتحفظ على وجوده الإنسان البشري، لا، وإنما يصعد في تشبهه بالملائكة. إذن يتبين لنا من هذا أن حقيقة الإنسان وكمال الإنسان أبعد من شهوته، أبعد من تلبية متطلبات الشهوة في وجوده. وما يعيش الإنسان من صراع في تلبية هذه المتطلبات إنما هو وهم يتصور أن وجوده في هذه الغرائز وهذه الأمور الفطرية التي أودعها الله تبارك وتعالى في وجوده. أقول أؤكد على هذه النقطة، أن الإنسان في تأدية الواجبات الشرعية وفي تأدية الفرائض الإلهية يبقى الإنسان على إنسانيته، بل يصعد في تشبهه بالملائكة، رغم أن الجانب الشهواني أو الجوانب الغرائزية قد تعطلت في وجوده. إذن هذا المعنى أيضا شنو؟ ليس بصحيح. إن شاء الله ويانا في التسلسل حتى نوصل إلى النقطة المهمة جدا، وهي ما هي حقيقة الإنسان. أنت أيها العبد، أنت أيها الإنسان، ما هي غايتك ما هي غايتك في هذا الوجود، ولماذا خلقك الله تبارك وتعالى؟ النظرية الثالثة تقول لا، ليس كمال الإنسان لا في بدنه، نسلم معكم، ليس كمال الإنسان في بدنه، وإلا لو كان كمال الإنسان في بدنه لتشابه الإنسان مع الحيوان، لتشابه الإنسان مع النباتات أصلا. هناك من النباتات من له جمالية، من له ما له نور رونق أكثر جمالية من الإنسان. إذن هذا المعنى واضح وبين. يقول أيضا لا نسلم معكم أن كمال الإنسان وحقيقة الإنسان في تلبية الغرائز الفطرية. إذن ما هي حقيقة الإنسان؟ يقول حقيقة الإنسان وكماله في بقائه وتحفظه على المبادئ الأخلاقية في كل وقت وفي كل آن. هذه حقيقة الإنسان، هذه النظرية الثالثة تقول حقيقة الإنسان كيف له أن يحافظ على رأس ماله من الأخلاقيات التي هي رأس ماله في كل شؤونه وفي كل محافله. واضح المعنى لو لا؟ يعني بعض الناس يقول أنا أخلاقي لكن على دوائر ضيقة، أنا في العمل ما حد نفسي إنسان منضبط، إنسان أخلاقي، على مستوى الأصدقاء أيضا أنا إنسان أخلاقي، لكن عندما نأتي على دائرة شنو ضيقة الأسرية، بينه وبين زوجته، بينه وبين أولاده، بينه وبين أخوته، لا ترتفع كل هالمبادئ الأخلاقية. يقول من يستطع، تأمل، من يستطع أن يحافظ على كل هذه الأخلاقيات في كل شؤونه فقد حقق كماله وحقيقته. يعني في السلم، في الحر، في الخوف، في الأمن، في كل شؤونه المبادئ الأخلاقية هي الحاكمة على وجوده. ماذا تقولون؟ هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح؟ كمال الإنسان في أخلاقه وفي تحفظه على هذا على رأس ماله، كما يعبر العلماء رأس مال الإنسان شنو؟ هذه الأمور الأخلاقية يتحفظ عليها الإنسان في كل شؤونه فقد حقق كماله. هذه النظرية موجودة، وهي أن الإنسان حقيقته كماله في أخلاقه. أقول ذكر أهل التحقيق أن هذا الكلام للوهلة الأولى صحيح، ولكن يحتاج إلى تتمة. أن نكتفي ونقول أن الإنسان كماله في أخلاقه مو صحيح. دققوا طبعا جيدا لأن حتى لا يصير عندكم اشتباه. أن نقول كماله فقط في هذا البعد الأخلاقي، أن يحافظ على أخلاقه في كل مساره في الحياة، هذا مو صحيح، وإنما مو صحيح يعني باطل، لا، وإنما نحتاج إلى تتمة، نحتاج إلى مكمل حتى تكتمل الصورة لبيان حقيقة الإنسان وكماله. أؤكد وأقول ليس معنى أن هذا الرأي ليس بصحيح يعني لوحده ليس بصحيح، وإنما يحتاج إلى تكمل. قد يقول قائل ما هو الإشكال على هذه النظرية؟ عندكم بيان لها المعنى لو لا؟ مصورين أنه لماذا أن هذا الكلام ليس بتام؟ سؤال واضح لو لا؟ يعني الآن الإنسان يتحفظ على أخلاقه في كل الوجودات وفي كل الحالات، هذا هو كمال الإنسان لو لا؟ كمال الإنسان درجة أولى، لا نحتاج شنو تتم كاملة. أنا أعطيكم الآن ثلاث أو نقطتين مهمتين لبيان الخدشة في هذا الرأي. الرأي النقطة الأولى أن نحن نريد أن نبين وأن نبلور حقيقة الإنسان التي لا يشارك فيها أحد. تأمل معنا جيدا، أريد أن أبين أن نبين حقيقة الإنسان بحيث لا يشترك معه أحد، وإنما بيان حقيقة الإنسان الكامل فقط. لماذا خلق الله الإنسان من دون غيره من الموجودات؟ مو نقول حقيقة يشترك فيها معه غيره. الآن تعالوا معنا إلى هذه النقطة، البقاء والتحفظ على الأخلاقيات في كل وقت، هذه حالة يشترك فيها الإنسان المؤمن والإنسان أو بعض الناس غير المؤمنين. الآن بعض الكفار أو بعض من لا دين له أو من يدين غير دين الإسلام، مو عنده هناك مساحة من أخلاقياته يشترك فيها مع الإنسان المؤمن؟ لو لا، مع أن ما عنده دين، ما عنده دين، ما عنده مبدأ، ولكنه يحافظ على هذا الرأس المال الذي عنده. عندما تسأله وتقول أيهما أحب إليك، أعاملك بالكذب أو الصدق؟ أو الصدق ماذا يقول هذا الإنسان غير المؤمن غير المسلم؟ يقول لا، أنت تعامل معي بالصدق بالوفاء بالعدالة، أن تتحاءن بالوفاء بالأمانة بكل هذه بكل رأس المال عند الإنسان، فهذا أولى من أن يتعامل بعكسه. إذن هذا المستوى من التحفظ على الأخلاقيات اشترك فيه الإنسان المؤمن مع الإنسان غير المؤمن. إن شاء الله وضحت الصورة لو لا؟ أنا أبوي أعرف حقيقة الإنسان، لماذا خلقه الله؟ هذا قم ما يؤمن بالله، هذا إنسان ما يؤمن بالله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وهذه نقطة مهمة لابد أن نلتفت لها جيدا، أن هناك مستوى من الأخلاقيات عند الإنسان في درجات منها العالية، أقول بعد مو متوسطة، بعض الأخلاقيات في الدرجات العالية منها يشترك فيها الإنسان مع الحيوان. التفت معنا جيدا، هذه نقاط مهمة. ها يعني أنت الآن عندما تنادي تقول كمال الإنسان بوفائه، كمال الإنسان بغيرته، هذه أخلاقية وأخلاقيات. كماله أن يغار على أهله، أن يغار على مجتمعه. يقول نقول لك من قال أن هذه فقط سمات الإنسان ولا وليس لغير الإنسان حظ من هذه الأخلاقيات؟ من قال؟ تعالوا الآن معنا أجل الله السامعين إلى الكلب، عالم الحيوان. ترى عالم عجيب وغريب، نظام الحيوان الإنسان يطلع عليه يرى العجائب. ترى أن هناك من الحيوانات من يعيش حالة الوفاء قد يعني نتخيلها أن يصل إليها بعض الناس، تقول هذا الحيوان عنده من الوفاء ما ليس عند الكثير من الناس. إذن حقيقة الإنسان ماذا؟ ليست في هذا المعنى. الآن مثلا أعطيك مثلا الغيرة. الغيرة مو جوهر الإنسان، حقيقة يعني كمال الإنسان أن يعيش حالة الغيرة على أهله. هناك من الحيوانات من عنده غيرة أكثر من الإنسان. ما تبغى تقول أكثر، نقول لك يشارك الإنسان فيها، يعني مستويات كبيرة جدا يتشارك فيها الإنسان مع الحيوان في هذه الأخلاقيات وهذه الأمور الفطرية. إذن ما هي حقيقة الإنسان؟ وضحت الصورة لو لا؟ يعني نقطة خطيرة مهمة جدا. قد يقول قال أنا أتحفظ على أخلاقي بتعبيرنا قلبي سليم، هذا كل شيء، أن أتعامل بأخلاقي هذا كل شيء. لا، هذا مو كل شيء. لا، هناك معنى وهدف أعلى من ذلك. هذا كل مقدمات إلى أن نصل إلى الغاية الأسمى، وهذا ما بينته الآية الكريمة في الحصر فيها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شوف الآية الكريمة فيها يعبر علماء اللغة فيها حصر، فيها حصر حقيقي، حصر مهم. وما شوف النفي، وما خلقت الجن والإنس لماذا؟ إلا ليعبدون. إلا واللام ليعبدون، هذه كلها تبين وتؤكد على حقيقة الإنسان في أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. إذن حقيقة الإنسان في عبوديته، كلما استطاع الإنسان أن يجسد وأن يتمظهر وأن يسير في حياته بسيرة تظهر العبودية في وجوده، فقد ماذا؟ فقد حقق شيئا من كماله وحقيقته. وتعلمون أن العبودية مو الكل يصل إليها، لولا ودرجة العبودية مو يعني درجات يمكن الإنسان أن يصل إليها ويقول وانتهى الموضوع، لا، وإنما درجات العبودية لا حد لها، لأن المعبود وهو الله لا حد له. هذه النكتة. ها، قد يقول قائل لماذا أن درجات العبودية لا حد لها؟ لأن المسافة بين العبد وبين ربه غير محدودة، لأنه غير محدود غير مؤطر. من هنا علينا أن نعيش هذا الموسم العظيم ونحن في بداياته، في أول أيامه. نقول علينا أن نؤكد وأن نركز ويكون هناك تركيز في وجودنا على التمظهر بمظهرية العبودية. ولو نرجع إلى كل العبادات الشرعية من الصلاة والصوم والحج، الأساس فيها هو ماذا؟ لأنها صادرة من الله فأنا أمتثل. هذه حقيقة العبودية. ها، قد تدرك بعض العلل من هذا التشريع الإلهي ولماذا أمرنا الله بهذا، ولكن ليس هذا كل الأمر، وإنما حقيقة العبادة من الصلاة، من الصوم، من الحج، من كل هذه العبادات أن تتحقق وتجسد حالة العبودية في وجودك. أنا أقول فرصة عظيمة للإنسان في حياته أن تمر عليه هذه الأيام، هذا الموسم العظيم، ليحقق وجوده. متى بتحقق وجودك؟ أنت الآن سعيك في هالدنيا لماذا؟ ألا تريد أن تصل إلى كمالك؟ ألا تريد أن تصل إلى حقيقتك؟ الآن من دون العبودية الإنسان متيه الطريق. ملتفت التعبير لو لا؟ الإنسان إذا ما وصل إلى هذه الحالة فإنه لا يزال متيه للطريق، تائه للطريق. بعد لم يحقق كماله، بعد لم يحقق حقيقته. ومتى يحقق الإنسان حقيقته؟ في أن يعيش حالة العبودية لله تبارك وتعالى. وأعظم العبادات تمثيلا وتجسيدا للعبودية الإلهية فريضة الحج. من أولها إلى آخرها كل منسك فيها، كل عمل فيها يؤكد في وجود الإنسان حالة العبودية، حالة الاستكانة بين يدي الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا المقدار من التأكيد على أن حقيقة الإنسان في ماذا؟ في عبوديته. أنا الآن أعطيتكم المفتاح بتعبير آخر، يعني هذه المحاضرة يمكن أن نعبر عنها مفتاح فتح باب العبودية، أو بعد بتعبير آخر مفتاح باب تحقيق كمال الإنسان وحقيقته. هذا تعبير آخر. كيف لك أن تحقق كمالك؟ كيف لك أن تجسد وجودك وكمالك؟ هذا المفتاح ماله. مفتاحها أن تكون عبدا لله، وما دون ذلك فوجودك ووجود غيرك على حد واحد. أنا إنسان، أقول لك إنسان مو في جسدك، أنا إنسان. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. وفق الله وإياكم لكل ما يقربنا لحقيقة العبودية وامتثال أمر الله تبارك وتعالى، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.